الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للستين من الصحيح الأسد ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، وهو درس الأسبوع. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أنبانا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هذا حديث صحيح. حصين هو ابن عبد الرحمن السلمي. قال أبو عبد الرحمن بن عباس رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه لا يدري، وقد أثبت القراءة غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم، ابن عباس كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يميز كيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي حديث أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سأل ابن عباس، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشا هذا شر من الأولى. كان عبدا مأمورا، بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، يعني لم يخص بني هاشم بشريعة دون شريعة الناس، فالإسلام يشترك فيه الجميع، وما كان من تحريم الصدقة عليهم فهو أمر ظاهر. قال: بلغ ما أرسل به، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما اختصنا دون الناس بشيء، كما قال علي بن أبي طالب: ما عندنا إلا القرآن وفهم أوتيه رجل، إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نصبغ الوضوء، وهذا عام للجميع، صباغ الوضوء لا سيما على المكاره فيه أجر عظيم، وأن لا نأكل الصدقة، هذا خاص بهم، نعم، وأن لا ننزي الحمار على الفرس، وهو ما يكون منه البغلة. هذا الأمر لم يكن يعهده العرب، وإنما هو من صنيع العجم، ولذلك البغلة تلحق بالمحرم من أبويها، سواء كان الذكر أو الأنثى، بالمحرم فتلحق بالحمار. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، أي الحجر الأسود: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، أي من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه، أما من عبده من دون الله أو جعل يتمسح به رجاء البركة أو نحو ذلك من الأفعال فلا يشهد له، إنما يشهد لمن قبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وتحقيق أحمد شاكر، فقال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وأخرجه الدارمي، فقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو يعلى والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنة عمران. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ويونس وابن محمد المؤدب. هذه فضيلة لهن جميعا، وأما أفضلهن على الإطلاق سيدة نساء العالمين ففاطمة رضي الله عنها، وهكذا خديجة أفضل زوجاته ومن السابقين الأولين. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داود قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم. وقال رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا داود وهو ابن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس به، وهذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي في المناقب الكبرى كما في تحفة الأشراف عن العباس بن محمد عن يونس بن محمد وعن إبراهيم بن يعقوب عن أبي النعمان وعن عمرو بن منصور عن حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات عنه به، ومعنى حديثهم واحد انتهى. وأخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم. فقال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن أكرم عن ابن عباس به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه الحاكم فقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا داود بن أبي الفرات به. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبرا معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قال قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم، وكان قتله رضي الله عنه نكبة قدرها الله عز وجل وقضاها، وإلا فقد أبلغ له الصحابة في المنع، منعه عبد الله ابن عباس ومنعه عبد الله ابن عمر ومنعه غير واحد من الصحابة رضي الله عليهم. ولكن إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فكان مسيره إلى العراق بدعوى من أهل العراق أنهم سيناصرونه وسيبايعونه وأنهم إلى مجيئه بالاستعداد، فأرسل إليهم مسلم بن عقيل فبايعه بعضهم ووشى به بعضهم حتى كان منه ما كان، وقتله عبيد الله بن زياد. ولكن بعد أن مضى الحسين رضي الله عنه فأرسل إليه مسلم مع بعضهم أن يرجع، ولكنه لم يرجع، ثم أرسل عبيد الله بن زياد إليه الجيش لصده ومنعه، فخيرهم رضي الله عنه بين أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل في سبيل الله عز وجل، أو يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذهب إلى يزيد بن معاوية في الشام. ولكن عبيد الله بن زياد رفض هذه العروض وأبى إلا أن يسلم نفسه تحت حكمه أو القتال، فما زالوا يجاولونه ويصاولونه حتى قتل رضي الله عنه في العاشر من محرم من تلك السنة. ثم بعد ذلك الذين دعوه إلى العراق هم الشيعة، والذين باشروا قتله هم الشيعة، والذين ينوحون عليه الآن ويندبون ويفعلون الموالد والبدع هم الشيعة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمعت مقطعا صوتيا لمجموعة من الشيعة، منهم من يقول كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالحسين، ومنهم من يقول لك أن تقول يا حسين اشفني، يا حسين ارزقني، ومنهم من يقول بأن الحسين بن علي لولاه ما كان توحيد ولا كان خلق للسماوات ولا للأرض، وأقوال كثيرة نسأل الله السلامة والعافية، يعني تدل على الكفر البواح الذي لا عذر لصاحبه، لأن حتى الكافر الأصلي من البوذيين من الهندوسيين من كفار قريش من اليهود من النصارى كلهم يعترف أن خالق السماوات والأراضين هو الله، المتصرف في السماوات والأراضين هو الله، وهذه الآلهة شافعة عند الله مقربة من الله. أما هؤلاء جعلوا الحسين التصرف مثل الله أو أكثر من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قاربرة فيها دم، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قتل في ذلك اليوم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله في فضائل الصحابة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو ابن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا، قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار قائل أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه، فلم أزلت أنتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قتل في ذلك اليوم عليه السلام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا رداء لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهب بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان. وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لقوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يعني أن النفل يقسم على الجميع. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، أي سلبه، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. ثم ساق نحوه وحديثه خالد أتم. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا داود بهذا الحديث بإسناده. قال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. وحديث خالد أتم هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا موافق لحديث المسعود، ذلك محض الإيمان، من أن الإنسان قد يجد في نفسه كلاما لا سيما ما يتعلق بالقدر أو ما يتعلق بالصفات، يعني يتحرج من الكلام به لعلمه بخطر ذلك. فإذا ما استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان بعدم إخراج هذا الكلام، دل على أن عنده إيمان، دل على أنه عنده إيمان منعه من هذا الكلام الباطل، وإلا لاستجراه الشيطان وتكلم به. فمن عظيم الإيمان أن تكون وسوسة الشيطان في القلب لا تخرج إلى الجوارح، لا تخرج باللسان. أما إذا أصبح الإنسان يهذب مثل هذا الهذيان مصيبة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سليمان المنصور عن دار عن عبد الله بن شداد عن العباس رضي الله عنهما أنهما قال: يا رسول الله، إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حممة، يعني فحمة يابسة سوداء، أحب إليه من أن يتكلم به. قال: فقال أحدهم: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. قال الآخر: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن عيان قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في الصلاة من طريق جرير عن منصور به، ومن طريق سفيان وهو الثوري عن منصور به، ومن طريق شعبة عن منصور وسليمان به. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي في عمل يوم الليلة: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن دار عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أجد في نفسي شيئا لا أن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال في حديث منصور: الله أكبر. وقال جميعا: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. وقال أيضا: أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور الأعمش سمع در بن عبد الله عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أحدنا يجد الشيء لأن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أحدهم الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة، وقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق عن المنذر بن النعمان الأفطس قال سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. قال لي معمر اذهب فاسأله عن هذا الحديث. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا منذر بن النعمان وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن منذر عن وهب عن ابن عباس وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ولكنه في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى سالم من العلة فصح الحديث والحمد لله. لكن ليس معنى ذلك أنهم من الجماعات المبتدعة الضالة التي تخرج بين الحين والآخر متخذة من تلك البلاد سلما لخروجها ولقتل الأبرياء والآمنين والمسلمين. ثم قد قيل بأن هذا العدد قد خرج وقيل غير ذلك والله أعلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه يعني بجانبه. وما يفعله بعض الناس أنه إذا صلى بجانب واحد يجعل الإمام يتقدم ولو قليلا هذا غير صحيح، بل الإمام والمأموم يكون شأنهم التراص حادوا بين المناكب كما في الحديث وهكذا استووا تراصوا سدوا الخلل ونحو ذلك. فقلت يا رسول الله ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك؟ وهذا من فقهه ومن تعظيمه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعا الله لي أن يرزدني علما وفهما. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ. ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما عاد وضوءه. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط هنا من خيار، قال بعضهم يعني الوسط منه لكن المراد به الخيار، من خيار ما تطعمون أهليكم كما تقدم معنا في درس التفسير على أن الوسط هم العدل الخيار. فما تكون تأكل أنت وأهلك اللحم وتذهب في كفارة اليمين تطعمهم الفاصوليا أو البازيليا أو نحو ذلك من المأكولات، بل اطعمهم كما تطعم أهلك إن كانت لك قدرة. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، كذا في تحفة الأحوذي وفي النسخ الأخرى التي بتحقيق إبراهيم أطوى عوض. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح. وقد أخرجه الحاكم رحمه الله من وجهين. عن عبد الرزاق بن زياد قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء وقراءة، قال حدثنا محمد بن سليمان بن خالد قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا إبراهيم بن ميمون قال أخبرنا عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي، أو قال: هذه الأمة على الضلال أبدا، ويد الله على الجماعة. هذا دليل على بقاء الطائفة المنصورة على الحق، كما في حديث معاوية والمغيرة وغيرها من الأحاديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم بن ميمون العدني، وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العائدين المجتهدين. مكتوب هنا العائدين. قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلال أبدا، ويد الله على الجماعة. قال الحاكم: فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عد له عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن، وتعديله حج انتهى، وثقه ابن معين كما ذكره الذهبي في التلخيص. وهذا الحديث استدل به على فضيلة أهل السنة والجماعة، وعلى علو منزلتهم، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وهي صفة ذاتية خبرية، وفي حفظ الله لهذه الأمة. اليهود اجتمعوا على ضلال، النصارى اجتمعوا على ضلالة، كل طوائف الضلال ربما تجتمع على ضلالة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يبقى فيها من يلزم الحق، من يلزم الوحي، من يلزم الهدى. فلذلك حفظ الله هذا الدين من عبث العابثين، ومن تخرص المتخرصين، ومن تأويل المبطلين. فالحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة، والحمد لله رب العالمين.